كتابكم الجديد يتناول إشكالية الأنسنة والإسلام، ومن المعروف أن لديكم كتاب صادر عام 97 عنوانه نزعة الأنسنة في الفكر العربي. هل أن العمل الجديد تكملة للأول، أم أن الهدف من الحفر في نزعة الأنسنة في الفكر العربي أو ما يسميه البعض أدب الفلسفة هو البحث عن جذور لمفهوم الأنسنة حتى يتسنى بناء نظريتكم حول الأنسنة في الإسلام؟
قضية الأنسنة بصفة عامة، كيف فرضت نفسها على تفكيري أنا محمد أركون، مولود بالجزائر بمنطقة بالجزائر تسمى منطقة القبائل، وهي تضع موضع في التاريخ يشمل تاريخ شمال إفريقيا، لأن هذه المنطقة تنطق باللغة البربرية ولها تاريخ مرتبط بهذه اللغة، وليس هذا التاريخ خاص بهذه المنطقة، بل يشمل ما نسميه الفضاء التاريخي لإفريقيا الشمالية. لماذا أقول إفريقيا الشمالية؟ كنا نستعمله، كان المؤرخون الجغرافيون يستعملون هذا التعبير للدلالة على منطقة جغرافية التي تتميز عن المنطقة الإفريقية الجنوبية التي تكتسب لها تاريخ مختلف، أنثروبولوجيا مختلفة. فهذه التسمية يعني استعمل المفهوم الذي يخلي الحرية للباحث حتى يستخرج من بحوثه جميع الخصائص لهذه المنطقة. هذا لشرح الانتقال من مفهوم إفريقيا الشمالية كمفهوم يستعمله الباحث ومفهوم المغرب. المغرب أطلق هذا الاسم على نفس المنطقة بعد فتح المغرب بعد الإسلام وهو الإسلام، وهذا يثير مشاكل وقضايا تاريخية، ولكن هذه القضايا أصبحت اليوم تعالج بمنظور إيديولوجي غير مبني على المعطيات التاريخية والأنثروبولوجيا. أحسست بهذا عندما كنت طالب بجامعة الجزائر وأنا أدرس بقسم الدراسات العربية والإسلامية بجامعة الجزائر تاريخ المغرب، واستمع الى الاساتذة يشرحون هذا ويقولون هذا، وكان طبعا في وقت بدأت حرب التحرير في الجزائر، لهذا ان هذه المقاربة العلمية التاريخية لدراسة فضاء ما اسميه الفضاء ليبقى كل شيء مفتوح مش مقيد بمفهوم حامل لمقدمات إيديولوجيا خارجة عن التعرف العلمي للمنطقة. وكنت محرج كطالب، يعني كنت أبدأ في البحث وأستمع إلى أساتذة في ذاك الوقت، وعن هذا التوتر الداخلي الناتج من حرج كجزائري مولود في هذه المنطقة ويعيش في الجزائر ثم يكتشف الفضاء، فضاء شمال إفريقيا الذي يسميه المغرب، ويتساءل كطالب، وهو طالب ما زال طالب، ومن هذا يعني بتدرج في اقتناء أكثر معارف في هذا الموضوع وصلت إلى التساؤل عن القضية التي أو المشكل الذي يطرح قبل هذا المشكل المغربي التاريخي، وهي مشكل كمشكل تاريخي دور الإسلام والثقافة العربية في الفضاء المغربي. هذا ما أدى بي إلى التساؤل عن البنية الفكرية التي تكونت باللغة العربية وعلى أساس الإطار التنظيري والعقائدي الذي يأتي من الإسلام. هذا هو هذه هي المسيرة الفكرية التي فرضت علي أن أتساءل شيء فشيء عن الأسباب التي جعلت المغرب أمام هذه التساؤلات، وأنا أبحث عن المفكرين والمؤرخين الذين طرحوا الأسئلة على هذا الشكل ولم أجدهم إلا طبعا ما كتبه ابن خلدون، ولكن لا يمكن أن نكتفي بذلك لنطرح القضايا كما نطرح عليه. هذا هو السبب الذي أداني إلى اختيار موضوع لأطروحة الذي ذكرته، موضوع الأنسنة العربية، الأنسنة العربية في القرن الرابع الهجري. وتعلمت الكثير عندما كنت أحضر هذه الأطروحة ودخلت في البنية نفسها واستكشفت في هذه البنية أن هناك توتر منتج نافع مثري لإثراء هذا النوع من التساؤل والبحث الذي يهم طبعا المغرب، بما أن المغرب أصبح يفكر ويعيش وينتج تاريخه في هذا الإطار الذي هو إطار إسلامي عقائدي، وتعبير عن في هذا الإطار بلغة عربية اكتسبت ما اكتسبت من الثروة التفكيرية في القرون الكلاسيكية للفكر العربي. هذه مرحلة، والمرحلة هذه موصوفة بكل دقة في هذا الكتاب الذي ترجم الآن إلى العربية وموجود ومتوفر في المكتبات، الأنسنة العربية في القرن الرابع الهجري. وصدر الكتاب في العام 1970، 35 سنة.
لا ترجمة صدرت
في المطار، ترجمة صدرت بطيئا جدا، أما الكتاب الأصلي وهي أطروحي التي قدمتها بالسربون، وكانت في ذاك الوقت أطروحة تقدم تفرغ جدال جدال بين المؤرخين، لأن المشكل في ذاك الوقت كان هل يمكن أن نستعمل مفهوم الأنسنة عندما نتكلم ونورخ للفكر الإسلامي. هذا هو هذا كان هذا الجو هذا، وكان علي أن أجيب على هذا لأبرر ولأبني شيء يعني مقبول في ميدان التاريخي لاستعمال هذا المفهوم للدلالة على ما حدث بالعراق وإيران في العهد البويهي فيما يتعلق ممارسة الفكر باللغة العربية في إطار إسلامي. هذا موضوع. والآن ننتقل إلى هذا الكتاب. لماذا الآن أحسست بضرورة إعادة للنظر، لأن ما كتبته لا يزال يعني لا لا لا
قناعاتك.
نعم، هي قناعة تاريخية لا أغير شيء فيها، ولكن ما أدركته في السنين الثلاثين الأخيرة وأنا أتابع طبعا ماذا يجري في جميع البلدان العربية والبلدان الإسلامية مش العربية فقط
في العربية والإسلامية
في العالم الإسلامي من أندونيسيا إلى المغرب في جميع استنتجت من جميع بحوثي واستماعي للجماهير التي خاطبتهم وألقيت محاضرات وكذا وكذا أن هناك غياب تاريخي لجميع ما يتعلق بهذه الفترة التاريخية التي أرخت لها في القرن الرابع الهجري، مش القرن الرابع الهجري بل جميع ما نسميه التراث، قطيعة مش معرفية فقط، قطيعة الوعي التاريخي إلى إذا صدت لا كونسيانس هيستوريك. وهذه قطيعة كانت بدأت تأثر في تطور المجتمعات العربية والإسلامية منذ القرن الثالث عشر، مش فقط منذ الاستعمار كما نقول، لأن الكفاح للتحرير من الاستعمار فرض علينا تلك النظرة الإيديولوجية المنقطعة عن النظرة التاريخية أن الاستعمار هو الذي قطعنا من اتصالنا بالتراث، ذاك التراث القديم الذي ازدهر في فترة معينة من التاريخ، وهي الفترة من القرن الثامن إلى القرن الثالث عشر. وهذه الفترة هي التي نسميها فترة التاريخ الكلاسيكي للفكر العربي، إذا سميناه ننسبه إلى اللغة، أو الفكر الإسلامي إذا نسبناه إلى الإطار الديني. هذا أيضا تمييز
أكيد.
لأن عندما نتكلم عن الأنسنة العربية يختلف الأمر إذا عن الطرح الآخر الذي يقول هناك أنسنة إسلامية، أنسنة عربية أم أنسنة إسلامية، يختلف لأن الجدال حار شديد وقوي فيما يتعلق بمفهوم الأنسنة في أوروبا والمسيحية. لأن القضية التي أطرحها كانت مطروحة ولا تزال مطروحة في تاريخ الأنسنة في أوروبا المسيحية، ومورخ الفلسفة في أوروبا لا يزال يتجادلون عن إمكانية علمية وفكرية، إمكانية الكلام عن أنسنة مسيحية. هل يصح أن نقول أن هناك أنسنة المسيحية؟ وهذا يدفعنا إلى ما هو تحديد المفهوم الأنسنة.
ماذا تقصدون بمفهوم الأنسنة؟
نعم
صنع.
ماذا نقصد بمفهوم الأنسنة؟ الأنسنة أولا كما كان يفهمها المفكرون في إطار التفكير الإسلامي وإطار التفكير المسيحي معا، والتوتر بين العقل الفلسفي والعقل اللاهوتي. المشكل الذي نجده أمامنا عندما نريد أن نحدد مفهوم الأنسنة، المشكل الأول هو هذا، لأن أصحاب اللاهوتيون موقف قوي، يقولون أن الأنسنة موجودة في الأديان المنزلة، كلهم طبعا يقولوا في ديني اولا الاسلام من جهه والمسيحيه واليهوديه موجوده في تعاليم الانبياء والوحي ويمكن ان نبني ونعيش ونتقيد بهذا الموقف الانساني في التفكير وفي معاشنا لإنتاج تاريخ وجودنا كإنسان. موجود كل هذا في التنزيل، لكن العقل اللاهوتي بماذا يختلف عن العقل الفلسفي؟ ولماذا كان هناك توتر في مقاربة قضية الأنسنة بين الفلاسفة واللاهوتي؟ هذا المشكل، هذا المشكل كان موجود في الفكر المتوسطي في القرون الوسطى في المسيحية واليهودية والإسلام، مشتركون في هذا الأمر. لماذا؟ لأن اللاهوت المسيحي واليهودي والإسلامي مرتبط فكريا بالمجموعة الأرسطوطاليسية، الكورتوس أرسطوطاليسي
كتعريف مختزل ومبسط. الأنسنة ما هي؟ ماذا نعني؟
لا يمكن أن ننطلق بتحديد بسيط كما تقول، لا يمكن بدون شرح
أكيد
القضية
أكيد
كما عاشها الناس
أكيد
في أطورهم الاجتماعية والتاريخية الخاصة. إذا لم نفهم هذا التوتر ورهانات المعنى في هذا التوتر les enjeux de la signification de cette tension، إذا لم يفهم القارئ والمستمع ما معنى هذا التوتر لا يمكن أن يدرك مغزى هذا النزاع
واضح
ويشارك فيه. إذن لابد من تقديم هذه المعطيات التاريخية والعقائدية والفكرية معا حتى نصل إلى نظرة واسعة ونظرة شاملة للقضايا الناتجة عن هذا التوتر، لأني لا أريد أن أحسم هذا الجدال وأقول أفضل هذه الجهة على الأخرى. هذا موقفي أنا كباحث وموقفي أيضا كمفكر يريد أن يحترم جميع ما ينتجه الإنسان في حياته أيا كان موقف الإنسان الذي يعمل فيها التيار أو ذاك، لأن وهذا تحديد من التحديدات التي يمكن أن تقترح لمفهوم الأنسنة. الأنسنة هي الاهتمام التام والمستمر لجميع ما ينتجه الإنسان كإنسان في حياته.
واضح واضح
بدون استثناء وبدون اختيار وبدون حكم مسبق أن هذا لا أقبله وأتركه جانبا وهذا أتقبله وأعمل به، هذا لا ينتمي إلى الموقف الأنساني،
نظرة كونية للفعل الإنساني.
والدليل على ذلك هو مؤلفات التوحيد ومستواه، هذا هو الدليل. وهنا أحيل إلى ما كتبته في الأطروحة وإلى ما كتبته عن هذين المفكرين اللذين عاشا في القرن الرابع الهجري وتراسلا مراسلة شيقة جدا، وأنت تبتسمي لأنك قرأتي وتعرفي ذلك، الهوامل والشوامل، جميل ولذيذ، لذة لذة فكرية ولغوية ولذة في النقاش ولذة في الاهتمام الشغوف
فما شغف صحيح
والالتزام الالتزام بما أسميه حقوق العقل.
جميل، حقوق العقل في العموم المطلق.
نعم، لأن العقل له حقوق.
أكيد.
وفي عصرنا هذا حقوق العقل يعني مركوضة. مركوضة. ونحن لا نزال نتكلم في خطاباتنا البلاغية، إنما هي بلاغة عطرك، عن حقوق الإنسان. هل سمعت الناس يتكلمون عن حقوق العقل؟ أنا أتكلم في إطار البحث عن الأنسنة عن حقوق العقل، كما كان اللاهوتيون يتكلمون عن حقوق الله.
حق الله، الحق،
حق الله هو حق العقل.
أكيد أكيد،
لأن الله إنما هو الله يشخص جميع ما يتعلق بالعمل التفكيري والعقلي وال...
عفوا جدا، ننتقل للسؤال الموالي. إذا كانت المجتمعات الإسلامية قد عرفت مفهوم الأنسنة في زمن المستوي والتوحيدي، أي عندما كانت محاكم التفتيش محتدمة في أوروبا، بماذا تفسرون وقوع المجتمعات الإسلامية منذ قرابة منذ عقود في مأزق مع ذاتها ومع الآخر؟
هذا السؤال هو الذي دفعني إلى كتابة هذا الكتاب الآخر الذي يرجع بنا إلى قضية الأنسنة. ماذا صار في تاريخ الفكر الإسلامي والعربي حتى انقطع هذا الفكر عن اكتشاف لمستوى من التفكير منير ومعل للعقل ولحقوق العقل؟ هذا هو السؤال المطروح. ومن يجيب على هذا السؤال؟ من عليه أن يجيب؟
الباحث.
لا، المؤرخ. الباحث الذي يتقيد بالقواعد التاريخية في كتابة التاريخ لا يمكنه أن يأتي بالجواب. إذن أجيب، الذي يجب عليه وهي وظيفته أن يجيب على هذا السؤال كما طرحناه هو المؤرخ. ولكن أي مؤرخ؟ لأن الآن عندما نقول المؤرخ التاريخ نشير إلى علوم عديدة. الكتابة التاريخية اليوم لكتور إستوريان، il faut le dire en français parce que كتابة التاريخية ما والو يا لا 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 في الجامعات الأوروبية حتى في الستينات والسبعينات. لا أشير هنا إلى مدرسة الحوليات المعروفة، لأن القضايا التي يواجهها المؤرخ اليوم يعني أوسع بكثير من القضايا التي كانت تطرح في تاريخ مثلا التاريخ الاجتماعي للإستواح سوسيال وتاريخ الاقتصاد الذي كان يحل محل تاريخ الحوادث للإستواح فينمانسيال. وعندما أقول هذا مع الأسف في جامعاتنا العربية هذا التمييز بين ما يحدث اليوم والشروط الذي يتقيد بها المؤرخ اليوم في كتابة التاريخية لا يدرسونها على هذه الطريقة، لينبه الطلبة على أن هناك مش فقط قطيعة معرفية، تغير جذري في كيفية الطرح للأسئلة والإشكاليات. ولذلك الرد على هذا السؤال، الجواب إلى هذا السؤال الذي كما طرحناه إلى حد الآن لا يمكن أن يكون مقنعا، لأن البحوث المخصصة لتلك الفترة التاريخية من القرن الثالث عشر إلى يومنا هذا غير متوفرة. هذا برنامج للعمل لأمثالك شبان الذين يريدون أن يساهمون في هذا العمل، ولكن لا بد من الإجابة إلى هذه إلى هذا السؤال. هذا السؤال يجب أن يتردد على جميع الطلبة.
لكن برنامج عمل، برنامج بحوث قادمة إن شاء الله.
ولكن هناك أجوبة، ولكن مع الأسف لا يتسعنا لنا الوقت لهم، ولكن في الكتاب إذا قرأت الكتاب فيه أجوبة
إن شاء الله. أولا السؤال التالي، تقولون إن استعادة نهضة الأنسنة العربية الحقيقية تشترط مراجعة الأطر والأسس الميتاتاريخية للعقيدة.
نعم، هذا المفهوم الأساسي هو الميتاتاريخية كما تقول. هذا مفهوم يعني غير مفكر فيه في الفكر العربي إلى يومنا هذا، غير موجود، لا يسمع به لا في الدروس الجامعية ولا في المكتوبات الجامعية للباحثين، بل أذهب أبعد من ذلك، المؤرخون الأوروبيون أو العربيون بصفة عامة لا يستعملون هذا المفهوم. هذا مفهوم أركوني. لماذا؟ نعم هناك سبب، لأن المؤرخون الأوروبيون فرضوا علينا موقف معرفي فيما يخص كتابة التاريخ، أن المجتمعات الأوروبية انتقلت إلى الحداثة، تحررت من الأطر المعرفية القرون الوسطية، ولا تحتاج إلى بحث إثنوغرافي حتى أنثروبولوجي، بل تكتفي بتلك المخازن المليئة بالأرشيفات منذ القرون الوسطى. كل التاريخ مكتوب ومقيد، وعلي أن أقرأ تلك الوثائق الموجودة في مكتبة خاصة للأرشيف ناسيونال حتى أكتب التاريخ العلمي المحقق للماضي. وهذا النوع من التاريخ ليس فيه أي أثر لما يسمى الميثولوجيا. قررنا من الأثولوجيا وانتقلنا إلى الفترة المعرفية للتاريخ الإيجابي، وهذه النزعة هي التي سميت بالنزعة التاريخانية استوريسيسم. يمكنني أن أتصل بالماضي عن هذه الطريقة التي وصفتها إذا احترمت الوثائق وقرأتها كلها واستوعبت جميع ما فيها ونقلت ذلك بكل دقة للغة يقرأها المعاصر. عند ذاك وصلت إلى المعرفة التاريخية للماضي. أما الميثو التاريخية موجودة في كل مجتمع وفي كل ثقافة بدون استثناء. الأمم المتحدة التي تقدم نفسها كما نعلم من علم اليوم الأمة الوحيدة التي تقدمت واكتسبت كل شيء وعندها كل قوة،
يعني صحيح؟ دول الأمم المتحدة،
يعني الأمم يعني الميثولوجيا ما لا يسمعون بها ولا حاجة له أن يعتمدوا على مثل هذا المفهوم. هذا المفهوم إذا استعملناه بالنسبة إلى تاريخ المجتمعات الإسلامية أوكي، هذا يعني من المعقول، لأنهم يعيشون في خيالات وفي تصورات وفي ميثولوجيات وفي أساطير الأولين وكذا وكذا. هذه هي النقطة.
معقول جدا.
ولكن المسلمون أيضا يشاركون في هذا المحو لمفهوم الميث والميثولوجيا، إنهم يعيشون على إيجابية أخرى، بوزيتيفيزم، أن أوتر بوزيتيفيزم، كل إيجابية معرفية، والإيجابية التي تقول أن كل ما يستنتج ويستنبط ويستنبط من النصوص القرآنية هو العلم الحقيقي، هو اليقين الذي لا جدال فيه، وتاريخنا مبني على ذاك على تلك الحقيقة، وليست فيها أي سمة تحيل بنا إلى 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 الميثولوجيا. ولذلك يصعب أن نرجع إلى ما يفرضه علينا مفهوم الميثو إيستوار فيما يتعلق بالتاريخ الغربي وفيما يتعلق بالتاريخ الإسلامي، ولكن لأسباب مختلفة، لأن التطور التاريخي في الجهتين في سياقين مختلف.
العنوان الفرعي لكتابكم الجديد هو الجأب والمعارك والاقتراحات، حول ماذا يدور الجدل في إشكالية الأنسنة والإسلام، وما هي أهم اقتراحاتكم؟
أهم اقتراحاتي مطروحة ومقيدة في جميع الفصول في هذا الكتاب. مثلا هناك فصل عن مهمات المفكرين للطاش دي زانتلكتوال من كونتكست مسلم، في فصل نقد العقل الشرعي، لا كريتيك دو لا ريزون جوريديك. هذه مش اقتراحات، هذه برامج، برنامج نقد العقل الشرعي في إطار التفكير الإسلامي، هو برنامج لأجيال آتية يا أمل. هلا لا
لا لا لا
اكتبي هذه وقول لهم باش الشبان الشبان يهتموا، ولكن نبيهم
ان شاء الله ان شاء الله
عن 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 إمعان النظر
ان شاء الله
عن هذه الفصول كبرامج للعمل، مش فصول تشرح فقط،
ولكن بدايل فيها طرح.
نعم فيها طرح
عملي.
وفي الفصل الأخير مثلا الذي سميته الاستوار ريفليكسيف،
التاريخ
خلي زيدي 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 اجتهدي اجتهدي شوية كيفاش تهدي ريفليكسيف استوار ريفليكسيف دو لا بانسي اسلاميك،
التاريخ التفكيري في
شفتي اللغة ما تبلغش.
سبحان الله
كيف اللغة ما تبلغش. الصباح هذا كنت أسأل صديقي محمد حداد كيف تقول في تونس ليبريري، كيف تقول انت
المكتبة؟ بون بالدارجة
المكتبة الوطنية وش نفس الشيء بالمكتبة اللي يبيع الكتب.
اي احمل وي
اي كيف
وفي اللغة
شوفي كيفاش الناس يعني يتساهلون مع الشيء في اللغة. المكتبة شلك كور وعط العور. قول لي علاش علاش في 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 اللغات الأوروبية ميزوا بين بيبليوتك وليبريري؟ أنت أخذوه من اليونانية والليبريري أخذوه من ليبر لاتينية، يلعبون بلغتين ليدلوا على الأشياء دلالة مدققة، ونحن في العربية سلك روحك ومشي. وهذا مثال بسيط، وأمثال أخرى كهذه كثيرة.
لديكم دور ريادي في البحث عن جذور عربية أصيلة في المنطق والعقلانية والتنوير والأنسنة، ويندرج هذا البحث فيما تطلقون عليه الإسلاميات التطبيقية. هل تمكن مشروعكم من كسب أنصار مهمين؟ وهل تجد من يشارككم من المفكرين العرب في هذا الحقل؟ وما هي صعوبات التلقي والفهم التي يلقاها مشروع الإسلاميات التطبيقية؟
نعم، هذا السؤال يطرح القضية التي لأن هذا السؤال يطرح قضية التلقي وقضية التوسط أو الأعمال التي تتوسط بين الباحث والمفكر والجماهير والرأي العام لتربية الرأي العام وتربية الجماهير. ونبدأ بالمدرسة ونبدأ بالصحافة ونبدأ بالتلفزيون. من يتوسط بين هذا الكتاب مثلا وكتب كهذه موجودة، من يتوسط ويبلي فحوى ما ذكر في الكتاب وما يستحق الجدال والنقاش، مش الجدال، النقاش العلمي، حتى يثار النقاش في المجتمع ويشارك المجتمع في ذاك النقاش، ويكتسب القارئ شهية لاكتشاف الكتاب الذي يثير هذا النوع من النقاش. هذا غير موجود عندنا، غير موجود عندنا. أنا كما قلت لك، يعني أحس بفشل، لأن هذا غير موجود حتى في الجامعات. كنا نقول أن أصحاب المكتبات لا تشوف هذا، لا سيدي اللي بغيها مش اللي بيبيوتكها. هو كيف نعبر هذا؟ كيفاش تقول للناس؟ يعني يفهمون اللي بيبيوتكها، اللي بيبيوتكها عندهم كتابي الآن. أما اللي بغيها ما عندهمش كتابي. شرحي من فضلك، شرحي النقطة هذه. قل الأستاذ أكون يعني متألم بهذا النقطة. حتى الفرق بين الليبغا والبيبليوتيك ما نقدروش نقولوها بالعربية. وكيف نقول؟ بأي لغة يمكن أن أبلغ هذا؟ أن كتابي موجود عند البيبليوتيكا مكلفين لأنهم يطالعون ويتابعون، وغير موجود عند البائعين الكتاب. لماذا؟ لأن هناك يعني مشاكل، قضايا وصعوبات عديدة تجعل صاحب المكتبة اللي يبغى تجعله منقطع عن عمله ووظيفته. كذلك الأساتذة الجامعيين لا شك أنهم سمعوا بأن الكتاب صدر، وماذا يعملون؟ هل يلحون على صاحب المكتبة أن يستخدمها من 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 الناشر بفرنسا؟ لا، إذا صدف له أن يذهب إلى باريس ربما يشتري الكتاب، ولكن يعني الوعي المدني غير موجود.
الوعي المدني بالكتاب يعني.
La conscience civique. Conscience civique أني مسؤول كمتخصص في
مجال معين
من العمل في الجامعة، أدرس شبان في الجامعة، ويجب أن أساهم في توفير الكتاب لطلبتي. إذا لم ينتبه صاحب المكتبة أنا منتبه وألح على صاحب المكتبة أن يفعل هذا وهذا.
أي بماذا تفسر هذه اللامبالاة؟ كيف تقرأها؟
أقرأها.
هل هو موقف من مشروع الإسلاميات التطبيقية نفسها، أم أنه لأسباب ذاتية تعود إلى غير المهتمين أنفسهم؟
الإهمال في جميع المستويات. أقرأ هذا في المجتمع كما أقرأ الشارع فيه الوسخ، وعندما تدخل داخل البيت تجد البيت نقي منظف. عندما تخرج من بيتك تجد أمامك وسخ. الحديقة العمومية تجدها مهملة. المير صاحب البلدية أو الكونسي مونيسيبال مجلس البلدية نفسه لا يهتم بأن يفرض ويعين.
معقول
في جميع المستويات.
تقولون أيضا أن المجتمعات الإسلامية لم تتوفر لها الفرصة لممارسة تنويرها الخاص، هل ترى في الحاضر أو المستقبل القريب بوادي توفر مثل هذه الفرصة؟
يعني بعد هذا لا، لأن هذا الإهمال بنيوي مش طارئ.
يعني لا ترى
مش ظاهرة طارئة. يعني ظهرت صدفة.
ولكن في وقت من الأوقات فلتت المجتمعات الإسلامية مفاتيح التنوير الخاص بها، ثم فلتت.
هذا هي مفاتيح.
أي يعني
ومن يعتني بالمفاتيح حتى يستعملها. يفلت. مثلا يبدأ يقرأ هذا الكتاب صعب جدا، أنا لا يمكنني أن أفهم أي شيء في هذا الكتاب. نبقى في هذه الحلقة المغلقة. لأن وهذا صحيح. أنا لابد أن أستعمل الآلات التفكيرية والتحليلية التي تستعملها علوم الاجتماع وعلوم وكيف أعمل أقوم بعملي أنا، هذا عملي. كأنك تطلب من الطبيب أن لا يستعمل معجمه الخاص للدلالة على ما يريد أن
يعني وفقا لهذه الرؤية يمكن أن أقول أن المجتمعات الإسلامية قد انتهى أمرها.
لا 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 أمل موجودة.
لا بالصدق.
لا لا مش أمل فقط، كما قلت لك دخلت البارحة وشفت ذاك هؤلاء يعني مواطنون تونسيون ومغاربة وجزائريون يعيشون لا بس عليهم ويعني متمكنون من جميع الأمور وما كان مشكل في دماغهم. هذا هو المشكل الحقيقي. أن هؤلاء الذين بلغوا مستوى من المعاش الاجتماعي والاقتصادي والثقافي لم يوية لا تزال عاملة في المجتمع الذين يعيشون فيه. ما جاءوا هنا في هذه المنطقة الجميلة الجذابة هذه البنية موجودة.
طيب السؤال، تذكرون أن الأنسنة في العالم الغربي اليوم تعاني من مأزق ليس أقل وطأة من
هذا وهذا ذكرته وأطلت فيه بكل دقة تاريخي. ذاك الموقف العقلي يجب أن يتجدد في كل لحظة من لحظات الوجود الإنساني. يقوم الإنسان بهذه المهمة التي تقتضي من كل أحد الانتباه إلى مشاكل مكمنة في ما يقوم به الإنسان في المجتمع وما ينتجه في المجتمع وكيف يساهم أو لا يساهم في إنتاج مجتمعه. ولذلك في الغرب طبعا نجد هذا النوع من الإهمال، وأيضا الغرب لا يزال يتنقل من ثورة إلى ثورة. الغرب الآن في ثورة تاريخية وقطيعة تاريخية التي نعيشها كلنا مش الغرب فقط ولكن في الغرب بصفة خاصة، وهي القطيعة التي ترتبط بالثورة الإعلامية لا ريفوليوشن انفورماتيك، لأن هذه الثورة الإعلامية تغير كيفية استعمال الدماغ الإنساني، لأن الكمبيوتر نفسه مبني على خريطة الدماغ، ولكن الكمبيوتر يؤدي جميع ما يؤديه الدماغ، ولكن بذاك الفرق الكبير والحشمي أن الكمبيوتر لا يتألم، ليس له وجدان ولا يتألم، ولا يموت، وإذا مات يعني تكسر ما كان ما كما صار والي. هذه الثورة قابلها بفكر ملائم لهذه، لأن من جهة ثورة عظيمة تدل على عظمة العقل البشري وعلى قدرة العقل في الإبداع، يمكن أن نقول في الخلق. نعم، ويفرض علينا أساليب التفكير التي لا يمكننا أن نتحرر منها. معنى ذلك أن العقل متقيد بأساليب استنباطية وتحليلية وتفكيرية واستنتاجية وكذا وكذا، مقيدة بالنظام السؤال هنا بالنسبة للأنسنة، ما هي مكانة الأنسنة في هذه المنظومة الجديدة لممارسة الفكر وممارسة العقل؟ طبعا قضية الأنسنة حتى في العرب في 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 أزمة، نقول أزمة مرض، ولكن هناك أزمة التطور، أزمة الاستطلاع على أفق أخرى، وننتظر ونحن طبعا
تركيز الاهتمام على أشكالية الأنسنة والدين ألا يؤثر سلبا على جدليات أساسية تقوم بين الأنسنة والاقتصاد والأنسنة والسياسة في موازين القوى الدولية اليوم؟
إلى قضية الدين، لم نتكلم عن قضية الدين بطريق إلى تجديد النظر إلى قضية الدين ومكانة الدين في إنتاج تاريخ المجتمعات الإنسانية، لأننا خاصة كمسلمين لا نزال نعتقد أن الدين هو الذي يعطينا ويعلمنا جميع الطرق المستقيمة التي يجب علينا أن نتقيد بها حتى ننتج تاريخا صالحا على حسب ما يتم. وهذا الإطار التفكيري فيما يتعلق إنتاج التاريخ عند المسلمين لا يزال متقيد بما سميته ما لم نفكر فيه بعد في الفكر الإسلامي. نرفض رفضا باتا ورفضا سياسيا ورفضا إرهابيا حتى طرح المشكلة كمشكلة.
الدين يشكل مشكلة بالنسبة إلى أغلب الأنظمة العربية اليوم، خصوصا بعد المطالب الأمريكية. كيف نقدم تعليما دينيا صحيا؟
الجواب في جميع ما قلناه عن الأنسنة. الأنسنة هي الجواب، لا بالنسبة للمسلمين فقط وأنظمة التربوية في البلدان الإسلامية، ولكن أيضا في البلدان العربية. والبلدان العربية تتساءل نفس السؤال، ولكن مستويات التساؤل مختلفة، لأننا في مستوى ما لم نفكر فيه بعد، بينما الغرب فكر في قضية وظائف الدين، مكانة الدين من الدولة والدنيا. أما نحن لا نزال نرفض هذا النوع من الطرح لقضايا لا بد من طرحها. مثلا قد قرأت البارحة في قدومي من دار البيضاء صحيفة مغربية مقالة عن مؤلفات يقول فيها عكس ما أقوله تمام، لأنه يقول فلنتقيد فقط بما نجده في البنية الفكرية العربية. يقول العربية لا يقول الإسلام. ينقد الفكر العربي لا يذكر نقد الفكر الإسلامي أبدا. وهذا خلاف كبير. ويقول بالحرف يجب أن نبقى في تلك البنية لنجد داخل تلك البنية حلول لهذه القضايا بقطع النظر عن جميع ما حدث في الغرب، لأن الغرب له طريقه وبنيته ونحن لنا طريقنا وبنيتنا.
يعني دعوة العزلة ولا الانحراف
هذا غير مقبول.
دعوة عزلة وانغلاق
لا غير مقبول في مستوى ما سميته حقوق العقل.
أكيد
غير مقبول أبدا بهذه النظرية. نمهد الطريق ونعطي مشروعية للمواقف المتطرفة التي نشاهدها.
أكيد أكيد. مدخلتك غدا حول ماذا تدري؟
هم الذين فرضوا علي، أنا ما اخترت، ولكن سأتكيف دائما بما يقترح علي. التقدم والأديان.
كيف درست؟ لو تحكي لنا عن النقطة هذه. هو هذا تقدم والأديان.
وأنت ما هو يعني عفويا ماذا يعني تحس؟
تحس مثل
عندما تسمع هذا هذا المفهومان يعني تضع هذا المفهومان في سطر واحد.
الآليات التي يمكن استخراجها من الأديان لتحقيق التقدم مثلا، ماذا يمكن أن تقدم الأديان من
التوضيحات والإرشادات
التي تؤدي بدورها إلى التقدم؟
نعم
يمكن يكون هذا
نوع من
يعني تشريك الأديان في عملية التقدم، وأن الدين يعني بحد ذاته يدعو إلى ذلك، وفيه ما يدعو إلى ذلك، يعني فيه عمل تأسيس التقدم دينيا، يعني عمل تأسيسه دينيا بمعنى أنه البحث
هذه من جهة الدين، ولكن من جهة التقدم كيف
أنه التقدم يعني ليس مثلا شيء مرفوض دينيا أو ضد الدين مثلا أو فهمت.
الخطر في الابتداع والسلامة في الاتباع.
اي لا انا قلت اخرى. اوكي لا نقصد كتب لا اكيد يعني وانه حتى وانه ما يقتضيه التقدم مثلا كما ماكس فيبر النموذج المثالي الغربي وما يقتضي القيم هي في تعارض مثلا مع النموذج الاسلامي، مثلا قضية الربا، قضية كذا كذا، كلها جمع الثروة تراكم يعني ما يسمى بالتقشف في النسق الغربي عنا احنا. لا يعني الثروة مبددة، يعني الثروة يعني كل هذه الاختلافات لا تؤدي الغرض. معاش كان بلغت لك الفكرة يعني بالنسبة الى نسقنا الثقافي القيمي متاعنا يختلف عن النسق للآخر، يعني فهمت في هذه النقطة. بالنسبة للأديان طبعا البروتستانت مثلا خدم على الإقبع فيش مثلا انه عندهم التقشف وسلوك يعني وكذا، هو اللي يؤدي الى تراكم، وبالتالي هو من اسباب ظهور الرأسمالية. وهذا من الاسئلة التي يمكن ان تطرح، لماذا لم تظهر الرأسمالية في النسق القيمي الاسلامي مثلا؟ فهمتي؟ لانه القيم الاقتصادية الاسلامية لا تؤدي الى تراكم الثروة، لانه النماط في نماط العيد الاضحى في كذا، يعني هذه
أجوبتك الآن تدل على ماذا؟ أنك من المنطلق تقبلي أن يكون بحثك عن هذين المفهومين في إطار موجود متوفر لدينا وهو الإطار الإسلامي، أينما هذا الكتاب الذي تكلمنا عنه يقول لك حذاري لا يمكنك الآن ولا يمكن لإنسان أيا كان اليوم أن ينطلق من إطار فكري ما موروث من الماضي ياباني أم صيني سنغالي أم فنلندي
لابد من التحديد،
لابد من طرح السؤال أولا أين هو الإطار الذي يمكنني من إيجاد الآلات الملائمة الصالحة، اقتراح جوابي إلى قضية ما تعودنا أن نسميه التقدم، وما تعودنا أن نسميه الدين. انطلقت من هذا، عند ذاك لا تقتنعي بالأجوبة التي تستمدها من الإطار الإسلامي المتوفر عند من تفضليه في من المفكرين الإسلاميين، أن المفكرين الإسلاميين والمسيحيين وحتى الحداثيين الآن أزمة من حيث طرح الإشكاليات ومن إيجاد المفاهيم اللازمة لننتقل من المعارف الموروثة والمعرفة التي تتبنى تحديات التاريخ كما هو اليوم، تحديات التاريخ بعد 11 سبتمبر. تتكلمي كأن 11 سبتمبر ما حدث وما أثار أي مشكل بالنسبة للإسلام. مقتنعة بهذا؟
لا أبدا.
إيوا وكيف؟ عفويين يعني تنطلقي في الجواب وتقول لك هذا هو ما يقول الإسلام، ولكن هذا الإسلام أخذه الناس استعمله الناس ولا يحق لك أن تقول هؤلاء ليسوا بمسلمين. هذا لا غير مقبول. يا أضيفي هذا التبادل بيني وبينك.
حاضر.
لا ولا ليه حيوية لا.
أكيد. سؤال أخير.
قولي هذا.
حاضر.
والله.
حاضر.
هذا يفيد كثير من القارئ. أني يعني سكت. أنت تستجيبوني. وسكت. مو سكت لأني ليس لي جواب.
لا بالعكس حبيت.
وإيش أعطيتك الكلمة؟ أنت يعني. حقات منشية مواطنة مثقفة صحفية وعندك جميع المؤهلات لتتدخلي في النقاش حول التقدم الديني. ما لا نقول أمال موسى معروف إيش معروف، ها هو الجواب.
بالنسبة سؤال أخير، تتوجه إلى جمهور العربي والإسلامي، لماذا يعني لم تكتب أي كتاب باللغة العربية بشكل مباشر بصدق؟
يا أمل، كيف أنت تطرحي أيضا هذا السؤال؟ ما فهمتيش لماذا؟
لأن اللغة العربية غير دقيقة، هناك كلمات غير
لا مش لا يمكن
لأنه لا هناك قارئ عربي، لا يوجد قارئ عربي.
يمكنني أن أساهم في أن تكون أكثر دقة.
صحيح، لأنه لا فهمت تلقي عربي.
وفي إمكاني أنا وقمت بذلك. مثلا طلبتي يقولون عندما يترجمون لساكر يقولوا لي مقدس. ماذا راك تقول مقدس؟ وكيف تقول السان؟ لا سانتوتي. وكيف ترجم ولا هذيك ما موجوداش وتخلطي هذه بهذه وهذا فكر هذا. هكذا نعمل مع طلبات وقفوا كما عملت مع المكتبة والأخرى اللي ما نسموهاش أشياء ما نسميهاش. هذا عمل لا عمل،
لأنك تشتغل بأدوات فكرية
طبعا آخر. هذه حرفتي هذه أيوة. إذا كتبت الآن هذا هو الجواب. افرضي أني كتبت هذا الكتاب باللغة العربية، كم صفحة فيه؟ 1000 على الأقل. 1000 صفحة. وشوف محمد أركون كتب لي بالكمبيوتر تنقلوا ما عندي هذا أضيع وقتي. وأنا قادر أن أتقدم في أشياء أخرى.
آه.
من فضلك خلص في حياتك.
طيب إن شاء الله.
قولي أنك سألت هذا وأجبتك بهذا. لأن كثير ما طبعا جميع العرب يقولون لي هذا. أنت تتكلم العربية.
لو توضح إجابتك أكثر يعني لماذا؟
كيفاش لماذا؟
أي علاش ما تكتبش باللغة العربية؟ لو التوضيح أكثر.
ما عندي وقت.
يعني
الكتابة
باللغة العربية
تستدعي
وقت
أكثر. مراتي غضبان عليا وتبغيني تزيد غضبان غضب عليا. انتي زوجك يقبل انت يعني دائما كل يوم وما تعطي حتى حياه كاين الحياه
اكيد.
قلت لك هي تكتب 1000 صفحة. لماذا 1000 صفحة؟ لأن الميتو إستوار يجب نكتب 3 أو 4 صفحات.
يعني برشا تفسيرات كل مفهوم تقف عليه كثير.
لو ساكري زيد صفحة.
صفحتين. والكتاب هذا الإخراج باللغة الفرنسية كم من صفحة؟
هذا 3 صفحات.
لو كتبته باللغة العربية لكان 1000 صفحة.
نعم.
أوكي واضح الفكرة.
أنت